الحمد لله مكرمنا بعبده المصطفى وما أوحى إليه مما يطهر ويزكي لنا الظاهر والخفاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حسبنا وكفى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أكرم من بعهد ربه وفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أوفى الأوفياء وأصفى الأصفياء وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي عظيم وحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله نقرأ في هذه السورة شان الاهتمام بالأسر والبيوت وإقامة منهج الإيمان والعمل الصالح فيها، فإنه يرتكز عليها صلاح الأمة وشؤونها وأحوالها ما دام يراعى في البيوت أمر الله ويعظم شرع الله وتتفقد صفات أهل كل بيت من المؤمنين في وجهاتهم ونياتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وطريقة تفكيرهم. وهذا الذي نقرأه في السورة الكريمة سورة التحريم فيما يتعلق برأس بيوت الأمة ورأس بيوت المؤمنين، وهي بيوت محمد صلى الله عليه وسلم وأسرته ومن اختار الله له من أمهات المؤمنين. فرأينا التربية من الحق جل جلاله لكمال استصلاح تلك البيوت ومن فيها ليكونوا على بصيرة في خير سيرة وفي صفاء سريرة بعيدين عن الانسياق وراء مرادات النفوس وشهواتها، مراقبين لعالم ظواهر شؤونهم وخفياتها جل جلاله وتعالى في علاه. فعلمنا خطاب الحق لنبيه: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وفي هذا تقرير للرجال في الأمة أن يكونوا على قدم في مراعاة الأزواج والأسرة حتى يروا قدوتهم امتنع عن أمور من الحلال له لأجل إبعاد غضب هذه وتخفيف وطأة الوطأة على نفسية هذه صلى الله عليه وسلم حتى تولى الحق بنفسه التخفيف عنه وأمره أن يكفر كفارة اليمين ولا يبقى إلى هذا الحد في محيط من الأسرة. نبههم سبحانه وتعالى على وجوب رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن في هذا التحريم لما أحل الله، والمعنى امتناعك عن شيء أحله الله لك على حد ما قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي ما اختاره والامتناع عنه وتركه. ومعنى ذلك أنه لم يحكم بحرمته ولا يمكن أن يتحول الحرام حلال ولا الحلال حرام. ولكن معنى تحرم ما أحل الله لك تمتنع عن الانطلاق فيه والقيام به رغبة منك من دون أن تجعل ذلك حراما. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال فبذلك نعلم أنه إذا حرم إنسان على نفسه شيئا فهل يترتب على ذلك شيء؟ إن اقترن بيمين فلابد من كفارة اليمين إذا أراد أن يفعل ما حلف على تركه، وإن لم يقترن به يمين فقد عد الإمام أبو حنيفة أن تحريم الشيء يسلك به مسلك اليمين، فإذا أراد الفعل وجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وقال أكثر العلماء أن ذلك لا يترتب عليه شيء، مجرد تحريم الإنسان على نفسه شيء مما أحل الله له، إلا أن ما كان من تحريم الأزواج فإن كان نوى الطلاق صار طلاقا، أو نوى الظهار صار ظهارا، وإلا كان بعد ذلك لغوا. وكذلك إذا قال عن شيء من المطعومات أو المشروبات أنه حرمه على نفسه فالجمهور قالوا كلامه لغوا ولا يلزمه شيء، وسلك به أبو حنيفة مسلك اليمين، فقال يمتنع عما منع نفسه عنه إلا أن يخرج كفارة اليمين. والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أوجب عليكم إذا أردتم أن تفعلوا ما حلفتم على تركه أو تتركوا ما حلفتم على فعله. فيأتي فرض بمعنى أوجب، وكتب كما قال سبحانه وتعالى سورة أنزلناه وفرضناها، وذاك بالمعنى الآخر بمعنى بيناها، قد فرض لكم تحلة أيمانكم أي بين. وإذا تعدى بلكم باللام صلح فرض للمعنيين، بمعنى بين وبمعنى أوجب. أما إذا تعدت بعلاء عليكم فيكون أوجب فقط ولا يأتي فيها بين. وهنا تعدت باللام، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيصح فيها معنى بين ومعنى أوجب. قد بين الله لنا كيف نكفر عن أيماننا، وأوجب الكفارة سبحانه وتعالى على من فعل ما حلف على تركه. وسمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحلف على شيء فأرى أن غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وذلك في حديث النفر من الأشعريين الذين جاءوا إلى رسول الله يستحملونه أي يطلبون منه أن يوفر لهم دواب يركبون عليها للخروج في الغزو والجهاد، ولم يكن في ذلك الوقت بيد رسول الله شيء، وجاءوا إليه في وقت كان فيه قوي الشغل بترتيب الأمر وما حواليه، وعرضوا عليه طلب الحملان أن يحملهم، يعني يوفر لهم مركوبا يركبون عليه للخروج في الغزو والجهاد، فقال ما عندي ما الله ما أحملكم، فحلف وما عندي ما أحملكم عليه. فسمع الأشعريون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه وانصرفوا، فإذا بغر من الذود من الإبل، غر ذود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين النفر الرشعريون الذين طلبوا حمل الخروج ادعوهم. فجاءوا إليه قال إنه جاءتني هذه فخذوها أحملكم عليها خرجوا بها. لما أخذوها قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لا يحملنا والآن حملنا. تغفلنا رسول الله من نسي أنه حلف. والله لا نفلح أبدا ولا يبارك لنا إذا نحن تغفلنا النبي في يمينه. رجعوا إليه وقال يا رسول الله إنك كنت قد حلفت ألا تحملنا. قال ما أنا حملتكم ولكن الله الذي حملكم يعني يسر لكم ذلك وجابه وإني والله لا أحلف على يمين فأرى أن غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني خذوها ومن طلبوا أنا أكفر عن اليمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم متولي أموركم وشؤونكم وأعلى وأعظم ولاية تولى بها سيد أهل الهداية عبده محمد وهو العليم الحكيم العليم بأحوالكم وشؤونكم الحكيم فيما يشرع لكم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير مولى الموالي جل جلاله. إن تتوبا إلى الله أي عائشة وحفصة فقد صغت قلوبكما مالتا عن الحق والهدى في تعظيم أمر النبي وأن لا تكذب عليه وأن لا تضطراه إلى أن يحلف أن لا يطأ جاريته وأن لا تقولان له عندك ريح من أثر العسل الذي شربه ولم يكن عنده ريح. صغت قلوب مالت قلوبكما عن الحق والهدى وما كان لكما ذلك ولا ما كان ينبغي. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه وإني كنت حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين التي تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المرأتين التي قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال فلما تمكن شغله من ذلك حتى خرج إلى الحج فخرجت معه في رواية إلى سنة ما تمكنت أسأله. فلما خرج إلى الحج خرجت معه وخرج يوما يقضي حاجته وجيت بالماء صببت عليه فلما توضأ قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان؟ قال الله إن تتوب إلى الله فصغتكما أو اللتان تظاهرتا على رسول الله. قال عائشة وحفصة. قال ثم أخذ يسرد لي الحديث يقول كنت أسكن بمكان كذا من العوالي بالمدينة وكان لي جار من الأنصار وكنت أتناوب وإياه النزول إلى رسول الله يوم له ويوم لي وإن أحدنا يأتي صاحبه بخبر ذلك اليوم وما دار وما جرى وما قال النبي وما أنزل عليه عن يوم هذا يشتغل وهذا يتفرغ ويوم الثاني هذا يتفرغ وهذا يشتغل من أجل لا يفوتهم مجالسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه. يقول وإنا كنا يقول سيدنا عمر في مكة المكرمة لا يراجعنا النساء وكنا يمتثلنا أمر الرجال مباشرة ولا يراجعنهن في يراجعنهم في الأمور. وجدنا وضع نساء المدينة غير ذلك ولهن مخاطبات مع الرجال ولهن أخذ ورد. قال فكنا نغلب نساءنا فوجدنا الأنصار تغلبهم نساؤهم. قال وإن نساءنا بدانا يتعلمنا من الأنصار بعض أخلاقهن. فراجعتني يوما زوجتي في أمر فأنكرت عليها فقالت ولما؟ وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعينه. قال ويح حفصة، أتراجع رسول الله في شيء من الأمر؟ قال فجمعت علي ثيابي وخرجت حتى دخلت على حفصة فقلت لها أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعرض إحداكن عنه إلى الليل؟ قالت يكون ذلك. قال ويحك واتقي الله، ألا تأمنين أن يغضب عليك الله، يغضب رسوله؟ احذري أن تفعلي ذلك ولا يغرنك أن صاحبتك أضوى منك وأجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها. قال تقصد عائشة. قال ثم جاءني صاحبي في يوم كان عنده فجاء يدق علي الباب بقوة، قال فخرجت ما باله. قال كنا نسمع أن بني غسان يهيئون عدتهم ليغزوا المدينة وليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال حدث أمر عظيم. قلت جاء بنو الأصفر، جاء بنو غسان؟ قال لا، أكبر من ذلك. قال ماذا ذلك؟ أصيب أحد المسلمين؟ قال أكبر من ذلك. قال ماذا عندك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء. قال يا ويل حفصة. قال وسبرت حتى كان الفجر فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بعد الصلاة في مشربة له بجانب المسجد. وجيت ودخلت على حفصة وجدتها تبكي. قال أما قلت لك ماذا ما تفعلنه بأنفسكن؟ وقال ذلك أنه بعد أن كان من إفشاء حفصة لسره وما حصل من عدة وقائع من أمهات المؤمنين وفي تربيته صلى الله عليه وسلم لهن، حلف أن لا يقربهن شهرا، فاعتزل في تلك المشربة وجلس فيها. قال فيقول أطلقكن رسول؟ قالت لا أدري، ما ندري، هو في مشربته. قالت فخرجت وجيت إلى المشربة وإذا جماعة أيضا من الكبار سادتنا الصحابة جالسين عند المنبر ويبكون ويعتكفون يخافون أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب فيغضب الحق عليهم ويهمهم شان منصب النبوة. قال جلست معهم ثم خرجت إلى عند المشربة وقلت للذي على بابها استأذن لي رسول الله. قال فدخل معاد لي قال إني ذكرتك له فسكت. فعدت إلى عند الذين عند المنبر وجلست معهم فلم يتركني ما بي فعدت إليه وقلت استأذن لي رسول الله. قال فعاد إلي وقال لي ذكرتك له فسكت. قال وعدت إلى الذين عند المنبر ولم يتركني ما بي فعدت الثالثة قلت استأذن لي رسول الله. قال فدخل فعاد يقول لي قال ادخل. قال فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم. قال فسلمت عليه وقلت يا رسول الله إنا كنا في مكة نغلب نساءنا فجينا إلى قوم تغلبهم نساءهم. قال فتبسم صلى الله عليه وسلم ففرح سلم. قال كبرت لما رأى ابتسامته عليه الصلاة والسلام معلم أنه ليس في حال غضب على الأمة وعلى من حوله فكبر حتى سمعوا تكبير من في المسجد. قال ولقد جئت إلى حفصة وقلت لا لا تغرك صاحبتك هي أضوى منك وأعظم منزلة عند رسول. قال فتبسم الثانية. قال فما رأيته تبسم أقبلت عليه وجلسته بين يدي وأخذت أتكلم معه. ثم قلت يا رسول الله رأيت ما عنده إلا قربة حق ما وبعض جلده ووسادته من الجلد وحشوها الليف وحصير تحته أثر خطوطا في جنبه. هل قلت يا رسول الله ادعو الله يوسع المسلمين فهذا كسرى وقيصر وقومهم على الفروش الوطية وكذا؟ قال فجلس وقال في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وليك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال قلت استغفر الله يا رسول الله. قال لي قال وأخذت أكلمه ثم خرجت بشرا قلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه وإنما حلف أن لا يقربهن شهرا. فأكمل 29 يوما ونزل إلى بيت عائشة وكان يومها النوبة عنده. قلت يا رسول الله حلفت شهرا إني أعدها عدا واليوم 29 عد ما كمل الشهر وكل يوم كان ثقيل عليهم يعدون أيام عد. قال إن الشهر يكون 29 شهر كمل خلاص هذا الشهر خرج 29 يوم. وهكذا قال ثم نزلت آية التخيير استكمال تربية البيوت الطاهرة. نزلت آية التخيير بعده يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة فقراها علي نزلت في بيتي وقال لا عليك ألا تستعجلي واستأمري أبويك. قلت فلما تلعي الآيات قالت في هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ لا والله لا أستأمر فيك أحدا أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم مر على نساء أمهات المؤمنين يقرأ عليهن الآية ويقول لا تسجن فكل واحدة منهن قالت لا أستأمر فيك أحد يا رسول الله وهذا أمر لا مراجعة فيه أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فالتسع كلهن أجمعنا على ذلك وعنهن توفي عن 90 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى صلى الله عليه وسلم. عائشة وحفظة وسودة صفية ميمونة رملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرضية. يقول تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فالتوبة خير لكما وقد تابتا عليهما رضوان الله. وإن تظاهر عليه تتماديان في التظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول أتدرين أنتن تتعاملن مع من؟ ما تعلمن مكانة هذا المصطفى عند ربه؟ وجميع ملائكة الله وجميع صالح المؤمنين معه وفي صفه وفي نصرته وفي تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ووجه الخطاب لهن كلهن الاثنتان وبقية التسع عسى ربه إن طلقكن أن يبدله في قراءة يبدله أزواجا خيرا منكن ولم يكن على ظهر الأرض خير منهن في ذاك الوقت. لكن الحق يقول لو تماديتين وغضب عليك النبي وخرجكن عن هذه الخيرية وأجعل فوقكن غيركن من النساء. يعني أنا قادر على ذلك أنا اصطفيتكن وجعلتكن أزواج نبي قمنا بحق هذه النعمة وحق هذا الشكر. إلا فلو حصل منكن تماد في الأمر ورجع إلى شيء من إيذائه صلى الله عليه وسلم أخرجكن عن هذه المنزلة وأصطفي لها غيركن، كما قال لنا سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهكذا يعلم الخلق الحق تعالى المؤمنين به أنه إن جحدتم نعمتي فيما اصطفيته لكم من هدى وبذل وتضحية فتقاعستم سأستبدل بكم غيركم يضحون في سبيلي ويذهب ويبذلون ويجاهدون ويجتهدون فرحين مطمئنين وأبعدكم أنتم، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلى من فتح الله له الأبواب ويسر له السبيل أن يغنم ويسارع ويشمر، وإلا استبدل به غيره. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومع ذلك فأشرف البيوت يهدد أمهات المؤمنين قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات على نفس القدم في الدين والإيمان والاستسلام والخضوع، مسلمات مؤمنات قويات اليقين والإيمان قانتات عابدات كثيرات العبادة والقنوت والأوبة إلى الله تائبات من أنواع الذنوب والمعاصي والسيئات عابدات كثيرات الذكر والطاعة والبر سائحات صائمات كثيرات الصوم ثيبات وأبكارا. تيبتن وأبكار وأتاب بالواو لأنه ما يمكن إلا إما أن تكون تيب وإما أن تكون بكر، ما يمكن تكون في نفس الوقت تيب وبكر. ثيبات وأبكارا، ولما ذكر الثيبات والأبكار؟ لأن مهما مالت نفوس الناس إلى الأبكار فقد يكون في الثيبات من هو خير من بعض الأبكار، ولأن رسالته التي يحب بلاغها إلى الأمة فيما يتعلق بشؤون النساء عبر أزواجه تحتاج إلى ثيبات وكبيرات في السن واعيات، وتحتاج إلى الناشئات الحافظات لما يؤخذ، فجمع الله له ذلك كله، وكلهن تزوجهن ثيبات إلا عائشة بنت أبي بكر. ثيبات وأبكارا. بعد ذكر هذه الأخبار عن بيوت المختار خاطب الإله الواحد الأحد الكريم الغفار أهل الإيمان به أن يحافظوا على بيوتهم وأهل ومن فيها وأن يقيموها على ما يرضيه عنهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أترون كيف ربيت وخاطبت من في بيوت نبيه؟ فلتكن بيوتكم من وراء بيوت نبيه منتبهة لهدي نبيه ولسيرته متعلقة بهذا الجناب الأشرف، لا تحولوا بيوتكم مسارح تقليد للكفار ولا للفجار ولا للأشرار ولا محطات تلاعب على القيم بالموضات وبالتفرج على المسلسلات والكلام الفارغ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، احموا واحفظوا أنفسكم وأهليكم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم من الوقاية، اجعلوا لكم وقاية ولأهليكم من النار. وقودها الناس والحجارة، الوقود الذي تتقد به وتلتهب الناس والحجارة. اللهم أجرنا من النار واحرسنا من النار واحفظنا من النار وأعذنا من النار يا خالق الجنة والنار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة موكلين بتعذيب من فيها، خلقوا لهذه المهمة، فكانوا مع كونهم روحانيين والروحانية يغلب عليها الرقة واللين، ولكنهم في هذا المشان والمجال مطلوب منهم أن يغضبوا على من غضب الله عليه وأن يعذبوا من كفر به وعصاه، قال غلاظ شداد، مشيرا إلى أن الغلظة والشدة في موقعها ووقتها وموطنها محمودة، كما قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجدوا فيكم غلظة، لأن هذه الغلظة المشروعة المحمودة تتعلق بالغيرة على الدين والمحافظة عليه وعدم بيع بأي شيء من ملك الأرض وعدم قبول الظلم، وليست متعلقة بسب ولا بشتم ولا، وهي أبعد عن أن تخان عهود أو أن يساء جوار، ليس شيء من هذا في الغلظة المحمودة فيما شرع الله لنا في مقاتلة الكفار الذين يقاتلون فضلا عن غيرهم ممن لا يقاتلون، ممن قال عنهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لكن هذا الغلظة المشروعة في شأن المقاتلين مقيدة بهذه القيود ومبينة بهذا الهدي النبوي. يقول وقودها الناس والحجارة عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، أن يقبلون جميع أوامر الله وما يفرض عليهم وما يطلب منهم ويفعلون ما يمرون، يعني ويحسنون التنفيذ والتطبيق لما أمرهم الحق. فقولوا لا يعصون الله ما أمرهم يفيد استقبالهم للأمر بالخضوع والتسليم الكامل، وقولوا يفعلون ما يمرون يفيد حسن أدائهم وفي تنفيذ ما أمروا به، ولهذا لا تكرار في ماذا يفيد. يقولوا يفعلون ما يمرون، قد قال لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم باستقبالهم، باستقبالهم الأمر بالتسليم والإنقياد وإرادة العمل، ثم يفعل المأمورون يحسنون أداءه وينفذونه على خير الوجوه كما طلب الحق منهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا ممن كذبتم بالرسل واتبعتم الأهوى والشهوات في الدنيا لا تعتذروا اليوم، إذا وقعتم في هذا العذاب الشديد ورأيتم غلظ ملائكتي لا تعتذر، لا تقبل منكم توبة في ذاك اليوم، فإن لم تتداركوا أنفسكم في الحياة فلا قبول للعذر في ذاك، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ووجه الخطاب للمؤمنين ليديموا سر اتصالهم به وأدبهم معه ويتداركوا أنفسهم في أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، حققنا الله بحقائق التوبة، والموسم موسمها والشهر شهرها، وتعذب فيه التوبة وتطيب وتقبل من عند الرب الحسيب ويعطي عليها ما لا يدخل تحت حصر ويجعل البعيد قريب، يحول البعيد من بعيد إلى قريب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي كل ليلة ينادي منادي من الغروب إلى طلوع الفجر، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، هل من سائل فأعطيه سولة، هل من مبتلى فأعافيه، هل من مريض فأشفيه، لا إله إلا الله له الحمد والمنة. فهذه ليالي نداء ربك لكل ما تحتاج ليتوب وليعافي وليشفي وليقرب وليسعد، فلا تخيب إذا استسعدت به وإذا طلبته وإذا أبت إليه وتبت وإذا رجعت إليه وإذا طمعت فيما عنده، ونعم الوهاب المعطي بغير حساب، لا إله إلا هو. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتقوى، وأصلح لنا السر والنجوى، واجعل ديارنا تتلالى بنور التبعية لحبيبك محمد. والاقتداء به لا يرفع فيها علم اتباع إلا لحبيبك وأتباعه ومن أحببت منا اتباعه. اللهم واجعل هوانا تبعا لما جاء به وثبتنا على دربه واحشرنا في زمرته وحزبه وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.